بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 51 في سلسلة دروس شرح كتاب الله سبحانه وتعالى. كانت الآية الآخرة التي شرحناها في درسنا الفائت هي قول الله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. وألفت النظر إلى جانب قد يخفى على كثير من الناس، حتى بعض المثقفين وطلاب العلم، وهو أن قوله سبحانه وتعالى يتلونه حق تلاوته ليس خبرا للمبتدأ، ليس خبرا لكلمة الذين، وإنما هي في محل نصب حال، يعني الذين آتيناهم الكتاب حالة كونهم يتلونه حق تلاوته. الخبر ما جاء بعد. أين الخبر؟ هو قوله تعالى أولئك يؤمنون به. نعم، فالذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته مبتدأ وحال، وأولئك يؤمنون به خبر. يعني أهل الكتاب فريقان، فريق يتلو الكتاب بدافع من عصبيته وأهوائه فيحرف منه ما يشاء ويبدل ويغير كما يريد، فهؤلاء هم الذين تفرقوا واختلفوا. نعم، وهؤلاء هم الذين قال الله عنهم: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. الفريق الثاني فريق يتلون كتاب الله بأمانة وبصدق، يحلون حلاله ويحرمون حرامه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، لا يغيرون ويبدلون، يعني بأمانة يقرؤون. أوتوا الكتاب تلقوه بأمانة ويدرسونه ويتلونه بأمانة. هؤلاء هم الذين يؤمنون به الإيمان الحقيقي، يعني يؤمنون به كما أنزل. طبعا الذين يؤمنون بما أنزل على سيدنا عيسى كما أنزل، يتلونه بدقة، يأتمي يكونون أمناء على هذا الذي أنزل عليهم. نعم، الواقع أنهم مسلمون، لأنهم عندما يؤمنون بما أنزل على سيدنا عيسى الإيمان الحقيقي، معنى ذلك أنهم آمنوا بالنبي الذي سيأتي من بعد، أن الإنجيل يأمرهم بذلك ويصف لهم النبي الذي سيكون خاتم الرسل والأنبياء. وبما أن هذا يتلو الإنجيل حق تلاوته، يعني بأمانة وصدق، إذن هو آمن بمحمد قبل أن يأتي. هو مسلم أم ليس بمسلم؟ هو مسلم، وقد عرفنا في دروس العقيدة وبمناسبات أن كل ما بعث الرسل والأنبياء به عقيدة واحدة، وقد سماهم الله عز وجل مسلمين: هو الذي سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. فهؤلاء، نعم، الذين يؤمنون به حق إيمانه، لأنهم يتلونه حق تلاوته، لا يجوز أن نقول إنهم خرجوا من دين ودخلوا في دين كما قد يتصور البعض. والله قرأ الإنجيل وتأمله وتدبره ومن ثم آمن بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم تماما، وآمن بعيسى نبيا عبدا لله عز وجل. هل نقول إنه خرج من النصرانية إلى الإسلام؟ لا، نصرانيته هي الإسلام، لأن إيمانه بالإنجيل كما أنزل الله عز وجل يساوي إيمانه بما بعث به رسول الله. ولذلك نقل الباري عز وجل كلام الوفد الذي جاء من الحبشة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جلسوا إليه ورأسا أعلنوا إيمانهم به، ثم قالوا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين، مرة بإيمانهم السابق بما جاء به سيدنا عيسى، ومرة بالتأكيد الذي نعم تأكلوه عند زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أظن يعني المسألة ما فيها التباس، مهم أن نعلم هذه الحقيقة. نعم. والباري عز وجل عندما يقول عن الكتابين ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون كتاب الله آناء الليل إلى آخر الآية. نعم، هؤلاء ليسوا جماعة كانوا تائهين فدخلوا الإسلام، من الأصل مؤمنون بالإنجيل كما أنزل الله، لأنهم يتلونه حق تلاوته. هذه تتم بيان لدرس فائت. ثم يقول الله عز وجل يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. الآية الأولى مر نظيرها بنا ولعلكم تذكرون في أوائل سورة البقرة، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، أليس كذلك؟ طيب، قد يقول قائل فيما هذا التكرار؟ نفس الكلام، هذا التكرار اقتضاه البيان الإلهي للسبب التالي. عندما افتتح البيان الإلهي ذكر قائمة النعم التي أسداها الله عز وجل إلى بني إسرائيل، بدأها بالإجمال اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، ثم فصل كيف أنجاهم من بني إسرائيل، وكيف أنزل عليهم المن والسلوى، وكيف بحثوا عن الطعام والشراب فأكرمهم الله بالطعام والشراب، نعم، وكيف فجر الله سبحانه وتعالى لهم من الصخرة ينابيع من الماء. كل فئة من بني إسرائيل عرفت مشربها ومكان الذي ترجع إليه لكي نعم تنال الماء الذي تريد، النعم التي ذكرها الله عز وجل. طيب الآن ما المناسبة؟ بعد أن فصل الله عز وجل تلك النعم التي أنعم الله بها على بني إسرائيل وقابلوا هذه النعمة أو أكثرها بالكفران، الآن يعيد البيان الإلهي مجمل ما مضى ليبني عليه التهديد، ليبني عليه التهديد الذي سمعناه الآن في الآية الثانية. زيد من الناس ولله المثل الأعلى، يقول لشخص أنعم عليه يقول انظر لقد أسكنتك في هذه الدار، أجريت عليك نفقة، أعطيتك كذا، حميتك من أعدائك، فعلت، أكرمت عليك بالنعمة كذا كذا، يعدد. نعم، ثم إنه يقول وهكذا فقد أنعمت عليك بنعم كثيرة فإياك أن تجعل نعم جزاء هذه النعم كفرانا، فإنك إن فعلت ذلك ستتلقى مني النكال. مثل هذا الموقف، يعني لما يريد أنه يهدد ما بيهدد إلا لحتى يرجع يذكر النعم بس بشكل مجمل. فالباري عز وجل في خاتمة حديثه عن بني إسرائيل يعيد ذكر النعم التي أسداها إليه مجملة ليبني عليها التهديد الذي سمعناه والذي سنشرحه الآن. إذن الإجمال هو هذه الآية: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، كما قلت لكم وكما شرحت وفصلت نعم مظاهر كثيرة من النعم. طيب اذكروا ذلك، ثم ماذا يقول؟ واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. نعم، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. هذا هو التهديد. ختم الله عز وجل الحديث عن معاملته سبحانه وتعالى لبني إسرائيل وإكرامه لهم نعم وإغضائه عن كثير من أخطائهم وذنوبهم، ختم ذلك بهذا التهديد. نعم، إذن الآية الأولى لا داعي إلى شرحها لأن شرحناها من قبل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. التهديد في الآية الثانية: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. الاتقاء بمعنى الخوف، يعني اجعلوا بينكم وبين هذا اليوم الذي أحدثكم عنه وهو يوم القيامة وقاية. فلان يتقي الله يعني يجعل بينه وبين عقاب الله وقاية. فلان يتقي سخط الله يعني يجعل بينه وبين سخط الله وقاية. ما الوقاية التي تجعلها بينك وبين سخط الله؟ التزام أوامره، الانتهاء عن نواهيه، الاستغفار من الذنب الذي ترتكبه، التوبة والإناب إلى الله. هذا كله هو الوقاية، الحماية يعني، الدرع نعم أو الترس الذي يحميك من عقاب الله عز وجل. فإن أنت فعلت ذلك فقد اتقيت الله. نعم، واتقوا يوما اجعلوا بينكم وبين اليوم الآتي وصفه وقاية، ولن تكون هذه الوقاية إلا لانقياد لأوامر الله سبحانه وتعالى. هذا اليوم هو يوم القيامة، وصفه الباري عز وجل بأخص صفاته. يوم القيامة فيه صفات كثيرة، لكن من أخص صفات يوم القيامة هذه الصفات الثلاثة التي ذكرها الله عز وجل. أولا، الصفة الأولى لهذا اليوم قوله: لا تجزي نفس عن نفس شيئا. الصفة الأولى يعني هذه العلاقة التي نعرفها ونراها في عالمنا اليوم في دنيانا، علاقة القرابة الأفراد بعضهم ببعض، علاقة الأب بالابن، الأم بالأولاد، الأخ بالأخوة، الزوج بالزوجة، الزوجة بالزوج. هذه العلاقة معروفة موجودة في دار الدنيا، وعلى أساس هذه العلاقة يتم التعامل وتتم الأنشطة المختلفة في دار الدنيا. في ذلك اليوم هذه العلاقة تزول، هذه الصلات تتقطع. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. أول صفة من صفات يوم القيامة في دار الدنيا. نعم، وجد أناس متعلقون بعضهم ببعض تعلق شديد، حب وعشق وما إلى ذلك. نعم، لا ينفك الواحد منهم عن الآخر، إن في خياله إذا غاب عنه وإن في واقعه إذا تلاقيا. لكن في ذلك اليوم تتقطع هذه الصلة، صلة القربة. ما عاد في لا شيء اسمه حب، ولا عاد في شيء اسمه عشق، ولا عاد في زوجة وزوج، ولا أب وابن. نهائيا نهائيا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، هذا ما يقوله الله عز وجل هنا. فأول صفة من صفات يوم القيامة أن الهول الذي يفاجأ به الناس يجعل الواحد منهم لا يبالي إلا بنفسه. الأنبياء لا يبالي الواحد منهم إلا بنفسه، عندما يذهب الناس يستجيرون بالرسل والأنبياء السابقين ماذا يكون جواب كل واحد منهم؟ نفسي نفسي، اذهبوا إلى فلان اذهبوا إلى فلان. ثم إن الباري سبحانه وتعالى يميز سيدنا رسول الله بمزية لم يميز بها الرسل والأنبياء الآخرين، وأعظم بهذه الصفة. يعني هذه نتيجة رعب شديد وخوف هائل يهيمن على قلوب الناس كلهم، الصالحين والفاجرين كلهم. نعم، هذه الصفة الأولى، اتقوا يوما. الصفة الأولى لا تجزي نفس عن نفس شيئا، يعني مدام ما في تعارف ما في تلاقي إذا ما في مجال أن الواحد يقول دخيلك تعال احمل شوية من ذنوبي. لم يمدئ له دخيلك، ما بيتعرف عليه. طيب ما في مجال أن واحد يقول للتاني دخيلك أنت والله لك طاعات كثيرة، كنت في دار الدنيا مقبلا على الله، لك أنا مقصر، أعطينا شوية من حسناتك. ما في مجال. هذا معنى قوله تعالى لا تجزي نفس عن نفس شيئا، يعني لا تزر وازرة وزر أخرى، ولا العكس، لا الوزر يتحمله زيد عن عمر، ولا الثواب أيضا يستطيع أن يناله زيد نعم عن فلان من الناس. الصفة الثانية ولا يقبل منها عدل، العدل فدية، يعني فدية. هذا يجسد الصلة التي بين الناس وبين باري عز وجل. زيد من الناس ارتكب أوزارا كثيرة في دار الدنيا، طيب في دار الدنيا لما كان يرتكب له شيء معصية في كفارة، الكفارة بتذوب المعصية، الكفارة الفدية بتذوب المعصية، وهي بالدين. في الآن نحن في دار الدنيا الواحد إذا ذكرت قبله شيء معصية نعم كثيرة هي المعاصي التي نعم يجعل الله عز وجل كفارتها فدية، من صدقة من ذبيحة من نحو ذلك نعم. لكن يوم القيامة هذه الشرعة تنطوي، ما في. هل الإنسان أن يقول يا رب أنا صحيح ارتكبت هذه المعصية لكن أنا مستعد أن أكفر عن هذه المعصية التي ارتكبت؟ أيام الكفارة راحت، أيام الفدية انقضت، ما في. نعم، هذا معنى ولا يقبل منها عدل. كان الباري عز وجل يقبل منك مهما كثرت المعصي فدية. الاستغفار فدية، أن يقول العبد لربي يا رب إني أستغفرك من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي أعلم، إن صدق في هذا تنظر وإذا بمعاصيه قد ذابت. نعم، لكن لا الاستغفار آنذاك يفيد، ولا التوبة تفيد، ولا القربات. ليش منين بدك تجيب مال؟ منين بدك تجيب الممتلكات اللي بدك تقدمها؟ انت عاري. نعم، هكذا يبين لنا الله سبحانه وتعالى. نعم، نحن الآن في دار الدنيا، لكن الباري عز وجل يصور لنا ما سيقع يقينا آنذاك. صفة ثالثة ولا تنفعها شفاعة، ولا هم ينصرون، ولا تنفعها شفاعة، أكيد لا تنفعها شفاعة. واحد بيقول طيب شلون لا تنفعها شفاعة؟ ما هو اللي أولا النبي عليه الصلاة والسلام له الشفاعة العظمى، وقد ثبت ذلك في الصحيح من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. والباري عز وجل يقول آية الكرسي يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، إذن في استثناء إلا بإذنه الباري سبحانه وتعالى إن أذن بشفاعة. لا يملكون الشفاعة إلا من ارتضى من رسول. كذلك الاستثناء موجود في كتاب الله عز وجل، لكن لاحظوا دقة البيان الإلهي أيها الإخوة. الباري شو عمي؟ لا تنفع الشفاعة، ما قال لا توجد الشفاعة. في فرق بين أن نقول لن يشفع أحد لأحد، بين أن نقول لا تنفع شفاعة أحد لأحد. العبارة القرآنية شو هي؟ لا تنفع شفاعة أحد لأحد. ما جاءت العبارة لا توجد شفاعة؟ لا توجد، توجد. القرآن أوضح ذلك وبين ذلك. نعم. طيب، هل من فرق بين العبارتين؟ نعم، توجد الشفاعة. ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام يشفع لأمته، وهي التي تسمى الشفاعة الكبرى. وثبت أيضا أن الصالحين يشفعهم الله عز وجل في كثير من الطالحين. الوالد الصالح يشفع لذريته، نعم، وألحقنا بهم ذريتهم. الإلحاق كيف يكون؟ عن طريق الشفاعة. لكن المنفعة كانت نابعة من الشفاعة أم من الذي فتح باب الشفاعة؟ من الذي فتح؟ طيب، النبي عليه الصلاة والسلام من الذي مكنه أن يشفع في أمته؟ الله. عندما طرق باب الله بالذل والانكسار فقيل له ارفع رأسك وسل تعطى. إذن مكنه الله عز وجل من أن يشفع في أمته، فقد شفع، لكن المنفعة كانت ليست نابعة من الشفاعة، وإنما نابعة ممن أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفاعة. كذلك الرجل الصالح، كذلك الناس الذين يأذن الله عز وجل بأن يشفع الصالحون منهم بالآخرين يوم القيامة. أن نسأل عن الشفاعة، الجواب الشفاعة موجودة لا شك في هذا ولا ريب، ولكن الذي يفتح باب الشفاعة بين عباد الله عز وجل هو الله سبحانه وتعالى. فالرحمة في حقيقة الأمر هي رحمة الله، والإكرام في الحقيقة إنما هو إكرام من الله، ولكن الله عز وجل يكرم عباده بعضهم ببعض، يجعلهم وسيلة لتراحم، يجعل ذلك وسيلة في دار الدنيا، وهذه الوسيلة أيضا بشكل الشفاعة يجددها الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. في دار الدنيا قد نجد بحسب الظاهر أن زيدا من الناس كان سببا لخير عاد إلى عمر، نجد أن فلان من الناس كان سببا لحماية جاره من السوء، نعم، وحيل إلى المحكمة لسبب ما لجنحة ارتكبها، يأتي إنسان له مكانته البارزة فيشفع له، نعم، فيعود إلى داره. الحقيقة أن الباري عز وجل هو اللي أكرمه، لكن الله عز وجل أقامنا في عالم الأسباب، نعم، جعل هذا سببا لذاك، والله سبحانه وتعالى هو خالق الأسباب كلها. كذلك يوم القيامة يجعل الله سبحانه وتعالى الناس بعضهم شفعاء لبعض، والشافع الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا أمثلة كثيرة لهذا المعنى أيها الإخوة موجود، يعني أمثلة جزئية إلى جانب هذه الحقيقة الكلية. ذكرنا يمكن في مناسبة الحديث الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن رجلين يقفان بين يدي الله يوم القيامة، فيقول الواحد منهم لربه: يا ربي خذ غلامتي من هذا الإنسان، نعم، ظلمني وأخذ حقي في دار الدنيا إلى آخره. طبعا هذا نموذج، رجلين مثل كايتون ملايين، بس بل مئات الملايين بهذا الشكل، نعم. فطيب يطلب الله سبحانه وتعالى من الظالم أن يعيد إليه حقه، يوم القيامة ما في حق، كيف الوسيلة الوحيدة؟ أن نعم يتنازل عن بعض الطاعات التي سيؤجر عليها فيعطيها لهذا الإنسان المظلوم. يقول: يا رب نفدت طاعاتي، ما بي شيء، ما بي من طاعاتي. فيقول المظلوم: فيا رب فليتحمل عني بعض أوزاري، ما في طاعة يعطيني إياها لأنه هلك. طيب في علي أوزار كثير، خلي يتحمل شيء من الأوزار عني. الباري عز وجل يري هذا الإنسان المظلوم من بعد مشهدا تتوق نفسه إليه بشكل شديد جدا، مشهدا رائعا جدا جدا تتعلق به نفسه، مشهد من مشاهد النعيم، مشهد من مشاهد الجنة، نعم. فيقول: يا ربي ما هذا، لمن هذا المشهد؟ يقول: لمن؟ يعطي الثمن. فيقول: ما ثمن ذلك يا رب؟ يقول: عفوك عن أخيك، عفوك عن أخيك. فيقول: يا ربي لقد عفوت عنه. فيقول: خذ بيدي أخيك وادخل الجنة. هلا الرحمة منين اجت الحقيقة؟ من عند رب العالمين للسيناته. لكن الله عز وجل شاء كما نعيش اليوم في عالم الأسباب أن يرينا نموذجا لذلك، نعم. شاء أن يستنطق المظلوم بكلمة عفوت عنك، الكلمة الحلوة، نعم. لما بيقول عفوت عنك يكرمه الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر. طبعا هذا من القبيل الذي نتحدث عنه، نعم. يمكن أن يقال بحسب الظاهر أن سبب دخول هذا الظالم الجنة عفو هذا المظلوم عنه، لا، السبب الحقيقي باري عز وجل: من الذي أدخل الرغبة في العفو عنه؟ هو. وكيف؟ لما شاف هذا المنظر الرائع، هذا المشهد الذي تاقت نفسه إليه، وربي عز وجل جعل نفسه تتوق إليه وجعل هذا المنظر جذاب إليه، إيه نعم. وشو قال له الباري عز وجل؟ قال له: لمن؟ يعطيه الثمن. قال له: ما الثمن؟ قال: الثمن أن تعفو عن أخيك. الحقيقة هذا الحديث، هذا مما صح من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجعلنا نطل على قدر كبير من مغفرة رب العالمين. إذا كان هذا شأن الباري عز وجل بالنسبة للاثنين، ظالم ومظلوم، نعم، يلهم المظلوم الذي أخذ حقه، ربما ضرب، ربما أهين، ربما سفك دمه، ربما ربما، نعم نعم، يلهمه الباري أن يعفو عنه. طيب إذا ربي عز وجل عم يلهمني أنا الصفع عن الظالم، لك هو أنيش بده يصفح عن عباده التائهين لك؟ يلي عم يعلمني العفو أنيش بده يعفو عني؟ يلي عم يعلمني العفو عن إخواني، عن من يلوذون بي، الذين ظلموني والذين آذوني وما إلى ذلك، ما نملك. سيدنا أبو بكر لما حلف أن يقطع النفقة عن مصطح، رجل فقير، نعم، سمع كلام المنافقين ماذا يقولون عن السيدة عائشة، فنقل كلامهم، ما تبنى، أعوذ بالله. فسيدنا أبو بكر تأثر، حلف أن يقطع هذه النفقة عنه. الباري عز وجل أنزل آية على رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يأتلي أولو الفضل والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. له. فسيدنا أبو بكر قال بلى والله يا رب أريد أن أفر، وعفى وكفر عن يمينه. فإذا ربي عز وجل عم يعلمنا كيف نصفح عن من أساءوا إلينا، ليش هو بده يصفح عنا؟ شيء كبير سنفاجأ به يوم القيامة، رحمة عظيمة 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 جدا جدا جدا. نعم المعصية ما بتحول ما بتحول ما دام الواحد يعرف ربه، لن تحول المعصية بينه وبين عفو الله. لكن ما الذي يحول؟ الاستكبار، الاستغفار أبدا. أما المعصية فالباري يؤمل العصاة ويقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لأنه من عرف ربه وكانت معصيته عن ضعف لك والله بده يرجع للرب، بده يرجع ما في كلام. لكن المستكبرون شو قال عنهم؟ قال سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير حق. نعم إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. عرفوا هذا الفرق أيها الإخوة. نحن في حياتنا اليوم فريقان من الناس، عصاة، هذول العصاة. والله أنا كثيرا ما عندما أنظر إلى واحد منهم أتصور أنه غدا سيصبح من أفضل الناس، وكم رأينا ذلك. لكن في مستهترين، في ساخرين، ساخرين بكتاب الله عز وجل، ساخرين بعباد الله عز وجل، هؤلاء قلوبهم أغفلت. نعم هلا هذا اللي عم يسخر بكلام الله اللي بيقول ما ملكت أيمانكم. طيب هذه مو معصية، هذه سخرية، سخرية مشان استثارة النقد على دين الله. نشوف شوفوا الإسلام فيه الإيماء، في الإيماء موجود في هذا الكلام. طيب عندما نجد هنا عليك من يحب أن يشيع الفاحشة بين المسلمين، يحب ذلك، هذا مو معصية. هي المعصية أن الواحد تغلبت على نفسه يشرب خمرة، تغلبت على نفسه عليه أكل ربا، لعب مار، ارتكب فاحشة، تغلبت نفسه عليه، بيجي واحد تاني يقول دخيل شو سويت أنا، يا رب يغفر لي ذنبي، الله بيغفر له. لكن إنسان يخطط لإشاعة الفاحشة عن عباد الله الصالحين، هذا خط، هذا خط مرسوم. والباري ماذا يقول؟ إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. نعم فالباري سبحانه وتعالى يعفو ويصفح. نعم نعم ولكن بشرط أن يكون الحامل على المعصية الضعف الذي شاء الله أن يستكن في كيانه. وخلق الإنسان ضعيفا، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. نعم لكن طبعا أنا ما أقول هذا الكلام حتى يعني شجع الناس على أن يرتكبوا المعاصي، لأنه يلي بيقولها والله لا أرتكب لكان المعاصي، لا أرتكب لا أرتكب، صار عم يخطط للمعصية، دخل مع الفريق هذاك. نحن نتكلم عن إنسان يعزم على أن لا يعصي الله، يعزم على أن يسير قدما على صراط الله عز وجل، لكن في ساعة من الساعات مغرية من المغريات أمامه، نعم جعلته نعم يرتكب المعصية، مو عن سبق إصرار، مو عن عمد وإصرار، لا هو يريد أن لا يعصي الله، لكن زلت به القدم. لو ارتكب 1000 معصية بهذا الشكل أخيرا الباري سبحانه وتعالى يغفر له. أما الذي يخطط لارتكاب المعاصي فهذا يدخل مع الفريق الأول. نعم ثم يقول ولا هم ينصرون، يوم القيامة لن تجد من ينتصر لهم. قال في شياطين اللي كانوا يعدونهم في دار الدنيا، نعم عمل هيك وجريتك علي، نعم أنا بتحمل وزرك. نعم في ذلك اليوم الشياطين يفرون. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. هلا في بدار الدنيا ناس يقولوا أصدقاء لك اعمل هيك وعطى برأمتي حطه بزمتي والله غير الله يغفر لك وأنا علي، يعني عم ينتصر له في دار الدنيا بس يوم القيامة بيهرب منه. والرب عز وجل عم يصور لنا هالمشهد بثلاث أربع أماكن، هاي منها واحدة. إذ تبرأ الذين اتبعوا، يعني اللهم ربنا إننا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا سبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا، هكذا يقول. اليوم شو بيقول؟ إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، تبرأوا ما في خواص. وقال الذين نعم اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم. لو نرجع لدار الدنيا حتى نحطهم وراء ظهرنا ونكبهم وما نسمع كلامهم، لكن ما عاد في خواص. نسأل الله سبحانه وتعالى يا أخوانا أن يجعلنا من المقبولين وأن يجعلنا من المرحومين وأن يجعلنا من التائبين. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم اجعلنا من الحمادين لك، اللهم اجعلنا من الشاكرين لك. اللهم أنت المتفضل علينا بما توفقنا إليه من قربات، فكيف نسألك أجرا على عمل أنت المتفضل به علينا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بحمد الحامدين لك، ونسألك بشكر الشاكرين لك، ونسألك برضاك عن حمد الحامدين لك، ونسألك برضاك عن شكر الشاكرين لك، أن تقبلنا عندك من المرحومين ومن المغفورين ومن عبادك الصالحين. بل ألحقنا بعبادك الصالحين يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى. اجعل اللهم هذه البلدة البلدة المباركة بلدة آمنة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين. يا رب من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا وفقه اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا خذه اللهم أخذ عزيز مقتدر يا قيوم السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تهب طالحينا لصالحينا، فإن لم يكن فينا صالح فنسألك اللهم أن تهبنا لسعة فضلك وعفوك وكرمك وجودك يا ذا الجلال والإكرام. اجعلنا اللهم من عبيد إحسانك، لا تجعلنا من عبيد امتحانك يا رب. يا رب متعنا وأزواجنا وذرياتنا بالعافية التامة ما أحييتنا، فإن عافيتك أوسع لنا. متعنا يا ربي وأزواجنا وذرياتنا جميعا جميعا بالعافية التامة ما أحييتنا، فإن عافيتك أوسع لنا يا رب العالمين. واختم اللهم حياتنا بأحب الأعمال إليك حتى نلقاك وأنت راض عنا. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجب، ونسألك بغيرتك على قرآنك ودينك أن تنزل عذابك الواصب على الساخرين من قرآنك ودينك يا رب العالمين، أن تنزل عذابك الواصب على المفتئتين على عبادك يا رب العالمين. يا الله اللهم استجب عاجلا غير آجل، واشف اللهم بذلك صدور قوم مؤمنين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم لا تدع الطغاة والمارقين يدنسون بركة شامنا هذه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.